وقد أثنى الله تعالى على أصحابه وقد أثنى الله تعالى على الصحابة هو ورسوله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم ووعدهم الحسنى كما قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا إلى آخر السورة. وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض إلى آخر السورة. وقال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وقال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصار وعلى الذين جاءوا من بعدهم يستغفرون لهم ويسألون الله ألا يجعل في قلوبهم غلا لهم وتتضمن أن هؤلاء هم المستحقون للفيء فمن كان في قلبه غل للذين آمنوا ولم يستغفر لهم لا يستحق في الفيء نصيبا بنص القرآن. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أحدا من أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. انفرد مسلم بذكر سب خالد لعبد الرحمن دون البخاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لخالد ونحوه لا تسبوا أصحابي يعني عبد الرحمن وأمثاله لأن عبد الرحمن ونحوه هم السابقون الأولون وهم الذين أسلموا من قبل الفتح وقاتلوا وهم أهل بيعة الرضوان فهم أفضل وأخص بصحبته ممن أسلم بعد بيعة الرضوان وهم الذين أسلموا بعد الحديبية وبعد مصالحة النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة ومنهم خالد بن الوليد، وهؤلاء أسبق ممن تأخر إسلامهم إلى فتح مكة، وسموا الطلقاء، منهم أبو سفيان وابناه يزيد ومعاوية.
هذا ابتداء كلام في فضل الصحابة رضي الله عنهم، والحامل لكلام الصحابة أنه وجد طوائف يطعنون في الصحابة ويضللونهم ويبدعونهم ويرمونهم بالنفاق ويرمونهم بالردة ويتبرؤون منهم، بل ويشتمونهم ويلعنونهم قديما وحديثا. وهؤلاء الطوائف فرقتان، الروافض والنواصب. فالروافض هم الذين يغلون في أهل البيت في علي وذريته فقط، ويزيدون في حبهم، وأما بقية الصحابة أو أكثرهم فإنهم يكفرونهم. أما النواصب فهم الذين يضللون عليا وذريته أو من كان قريبا منهم، ويميلون إلى بني أمية أو إلى من والاهم، وسموا نواصب لأنهم نصبوا العداوة لأهل البيت. ولكن الرافضة هم الذين تمكنوا وكثروا وظهر فيهم التمكن فيما هم فيه، فأصبحوا ينتشرون في الأرض وتقوى شوكتهم. نقول لا شك أن حب الصحابة رضي الله عنهم جميعا من الإيمان. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. ومن معلوم أن المهاجرين أقدم من الأنصار وأفضل من الأنصار. الله تعالى يقدم ذكرهم، يقدم ويبدأ بالمهاجرين في الآيات التي سمعنا. ومع ذلك فالأنصار لهم ميزتهم ولهم فضلهم ولهم مكانتهم، مكانتهم في السبق والفضل. كذلك أيضا قد أهنى الله تعالى على جميع الصحابة كما سمعنا في هذه الآيات. فمثلا قول الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه، لم يخص الله بعضهم، الذين معه كل الذين معه، الذين يجاهدون معه والذين يجالسونه والذين يصلون معه، وكلهم مدحهم الله بقولهم: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا وصف لهم ينبغي أن يكون وصفا لأتباعهم، وهو أن تكون أيها المسلم شديدا على الكفار رحيما بالمؤمنين. أشداء على الكفار يعني تبغضهم وتمقتهم وتحقر شأنهم وتغلظ لهم القول وتتبرأ من طريقتهم وتجاهدهم بما تستطيع من أنواع الجهاد. قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فوصف الله الصحابة بأنهم أشداء على الكفار، وكأنه يمدح الذين كانوا على هذه الطريقة في الشدة على الكفار، ومدحهم بأنهم رحماء بينهم، أن يرحم بعضهم بعضا. وما أجله من وصف أن يكون المؤمن رحيما بإخوانه، مشفقا عليهم، محبا لهم، لأنهم مسلمون وهو مسلم. وصف الصحابة بقوله: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم، سيماهم التي هي علامة السجود من كثرة سجودهم في وجوههم، ركعا سجدا دائما يستغلون بالركوع والسجود. وهذا دليل على أن من أخل بهذا الوصف وترك السجود في الصلاة أو ترك الركوع فإنه مخالف لطريقة الصحابة ومخالف لطريقة الأمة. وصفهم الله بأنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، أي يطلبون فضله ورضوانه. وصفهم في آخر الآية بقوله: كزرع أخرج شطه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع نبأ ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ بهم الكفار. نقول لمن أبغضهم: إنهم قد غاروك، فأنت داخل في هذه الآية. فكل من أبغضهم فقد صار في قلبه غيظ عليهم وحقد وشنآن وبغضاء شنيعة لهم. هكذا حالة من يبغضهم نصفه بأنه داخل في هذه الآية. يقول: من غاضه الصحابة فهو كافر. الله تعالى يقول: يغيظ بهم الكفار. فأنت أيها المبغض لهم الذي غاضك ما من الله به عليهم، أنت داخل بأنك من هؤلاء الكفار. مدحهم الله تعالى بالسابق في قوله تعالى: والسابقون الأولون. والسابقون يعني المتقدمون الذين أسلموا قديما من المهاجرين الذين أسلموا بمكة قبل الهجرة بعشر سنين أو بثلاث عشرة سنة، ومن الأنصار الذين أسلموا قبل الهجرة بسنة أو سنتين ثم أسلموا بعد الهجرة، ومن الذين اتبعوهم بإحسان يعني ساروا على نهجهم واتبعوهم إلى يوم القيامة. مدح الله الجميع بقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذا فضل كبير أن الله رضي عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، وما أعظمه وأعظمها من كرامة. كذلك أيضا مدحهم بالآيات التي في آخر سورة الأنفال، فقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، آمنوا إيمانا ثابتا راسخا في قلوبهم، وهاجروا من بلادهم التي هي بلاد كفر إلى بلاد الإسلام، وجاهدوا، جاهدوا بالأموال وجاهدوا بالأنفس، بذلوا كل ما يملكونه من الأموال وبذلوا أنفسهم في سبيل الله، هؤلاء هم المهاجرون. والذين آووا ونصروا أي الأنصار آووهم، آووا إخوانهم ونصروهم، أولئك بعضهم أولياء بعض. ثم قال بعد ذلك: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. مدحهم بأنهم المؤمنون حقا. ثم قال بعد ذلك: والذين آمنوا من بعد وهاجروا، أي المتأخرون الذين آمنوا في آخر الأمر ومن بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. وما أعظمها من مدائح لهؤلاء الصحابة، ولكن الرافضة قوم لا يعقلون، قوم لا خلاق لهم. كذلك أيضا الآيات التي هي سورة الحديد، قول الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، يعني السابقون الذين أنفقوا سواء من المهاجرين والأنصار قبل الفتح، يعني قبل صلح الحديبية الذي فتح الله به على المؤمنين، وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد، يعني بعد الفتح وقاتل. ولكن يقول الله تعالى: وكلا وعد الله الحسنى، كلهم المتقدم منهم المتاخر وعدهم الله بالحسنى، ثواب كبير ثواب عظيم. وهكذا سمعنا الايات التي في سوره الحشر، قول الله تعالى للفقراء، يعني لما ذكر الله تقسيم الفيء في هذه السوره فذكر انه لهؤلاء، اولهم الفقراء المهاجرين، يعني الذين هاجروا باموالهم وانفسهم في سجاه، هاجروا بانفسهم وتركوا ديارهم وتركوا اموالهم وعشائرهم واهليهم ونجوا بانفسهم، الذين اخرجوا لما ضيق عليهم هربوا، اخرجوا من ديارهم واموالهم. لماذا؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، اولئك هم الصادقون. ثم قال: في الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إلى، أي هؤلاء الأنصار يحبون المهاجرين لأنهم إخوانهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. لو أعطي المهاجرون ما أعطوا من الفيء ومن الغنائم ما غضب أولئك الأنصار، بل يوافقون على ذلك ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم. يقدمون إخوانهم الأنصار، يقدم الأنصار إخوانهم من المهاجرين على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي جوع مريض. ومن يوق شح نفسه وأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم سواء كانوا في آخر الصحابة كالذين أسلموا بعد الفتح أو الذين جاءوا بعدهم إلى يوم القيامة، هؤلاء منهم بشرط أن يدعو لهم أن يقولوا: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. لا شك أن من كان في قلبه غل وحقد وبغض وشنآن وغضب عليهم فإنه بريء منهم. ولأجل ذلك استنبط العلماء أن الذين في قلوبهم غل على الصحابة وحقد عليهم ولا يدعون لهم بقولهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان أنهم بلا شك ليسوا من أهل الفيء ولا يستحقون أن يعطوا من بيت المال، وذلك حقدهم على المسلمين وبالأخص الصحابة رضي الله عنهم. وقد اشتهر أن هؤلاء الرافضة يبغضون الصحابة ويدعون عليهم ويشتمونهم، ولكن ذلك خير للصحابة، لا يضر الصحابة لأنهم قد ختم على أعمالهم وانتهت أعمارهم وحصلوا على ما حصلوا عليه من الثواب، فكستمر لهم الحسنات. هؤلاء الذين يسبونهم كأنهم يهدون إليهم حسناتهم. روي عن بعض السلف أنه قال: ما أرى الناس ابتلوا بسب الصحابة إلا ليجري عليهم عملهم، أي ليكون عمل الصحابة مستمرا غير منقطع، يأخذون من حسنات هؤلاء الذين يسبونهم فكأنهم يهدونهم حسناتهم وكأنهم لما حقدوا عليهم رأوا أنهم ضلال وكفار فعاد الضلال والكفر على هؤلاء والعياذ بالله. ودخلوا في هذه الآية التي سمعنا ليغيظ بهم الكفار. نقول هذا الوصف يعم المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان, ولكن بلا شك أن الصحابة رضي الله عنهم يتفاوتون كما في آية سورة الحديد, وهي قول الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح يعني قبل صلح الحديبية وقاتل, أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا, وكلا وعد الله الحسنى. فنحن نفضل السابقين الذين أدركوا بيعة الرضوان الذي رضي الله بها عنهم, أنزل فيهم قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم في صلح الحديبية تحت شجرة هناك في الحديبية. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بايعوني, وكانوا نحو 1400 وزيادة, فكلهم بايعوه على أن يقاتلوا ولا يفروا ولو ماتوا. بعضهم يقول إننا بايعناه على الموت, وقيل بايعوه على أن لا يفروا. وكلها متلازمة, يعني أننا لا نفر إلا أن نقاتل إلى أن ينصرنا الله أو نقتل دونك. هكذا بايعوه, وصدقوا في ذلك, صدقوا في ذلك. قال الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه, فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. صدقوا في هذا أتم صدقا, وقد وفوا بهذه البيعة, وحصل أن الله رضي عنهم. في هذه الآية السورة يقول تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة, فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ولا شك أن من رضي الله عنهم يعلم أنهم يثبتون على هذا الرضا, وأنهم لا يمكن أن يسقط عليهم, وقد علم أنهم أهل للرضا. كيف يرضى عنهم وهو يعلم أنهم سيرتدون أو سيكفرون فيما بعد؟ ما استثنى الله أحدا من أهل البيعة. ولهذا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة أحد بايع, لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة, لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة, أي كلهم من أهل الجنة. وسمعنا أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال للمتأخرين من الصحابة كالذين أسلموا بعد صلح الحديبية أو في سنة 8 وما بعدها, قال لهم لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده لو أن لأحدهم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. مد أحدهم, المد ربع الصاع, والنصيف نصف المد. نصف المد أي لو أن أحدكم أنفق ذهبا مثل هذا الجبل الذي يضرب به المثال في عظمه وضخامته من الذهب ما بلغ مد أحدهم سواء من طعام أو نحوه. فكيف بمن أنفقوا أكثر أموالهم أو كلها في سبيل الله رضي الله عنهم وأرضاهم؟ من كل تزكية فزكاهم في الآيات التي مرت بنا في الأسبوع الماضي. قول الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه، كل الذين معه يعني على الإسلام، أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى آخر الآيات. كذلك زكاهم بقوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. زكاهم بقوله: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. زكاهم بقوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم، علم الله ما في قلوبهم وأن قلوبهم مؤمنة الإيمان الصادق. كذلك زكاهم بقوله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والآيات كثيرة كما تقدم. وإذا كان الله تعالى هو الذي زكاهم فلا شك أن هذه التزكية لها أثرها، بمعنى أنهم عدول وأنه لا يدخل فيهم طعن، فمن طعن فيهم فقد كذب خبر الله. ولا شك أن من كذب خبر الله تعالى وكذب ما جاء عن الله يعتبر كافرا، حيث أنه خالف كلام الله وطعن فيما أخبر الله به وطعن في خبر الله. الله تعالى يعلم ما كان وما يكون، يعلم إيمانهم ويطلع على ما في قلوبهم، ولهذا قال: فعلم ما في قلوبهم. علم الله أن قلوبهم مطمئنة بالإيمان، فعلم ما في قلوبهم. فإذن الذين طعنوا فيهم يطعنون في الله تعالى وأنه لم يعلم أنهم سوف يرتدون، هكذا معتقد الرافضة. يقولون إن هذه الفضائل التي ذكروا بها كانت قبل أن يرتدوا، وبطل مفعولها بعد أن ارتدوا، هكذا تقول الرافضة الذين يكفرون أجلاء الصحابة. فعلى هذا يكونون قد طعنوا في خبر الله، طعنوا فيما أخبر الله، وقالوا إن الله لم يعلم ما في قلوبهم. لم يزل المسلمون يعترفون بفضل الصحابة ويرون فضائلهم، ويعرفون أن الله تعالى هو الذي زكاهم وهو الذي طهرهم وهو الذي اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويعلمون أنهم خيرة الأمة وصفوتها، صفوة قرون هذه الأمة، وهذه الأمة خير الأمم وأزكاها عند الله تعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. الآخرون وجودا والسابقون يوم القيامة أخبر بأن هذه الأمة تسبق الأمم غيرها، أي الأمم السابقة. وكذلك لا شك في أن خير هذه الأمة هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنتم خير من أبنائكم وأبناؤكم خير من أبنائهم. وقال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فخير الناس أي خير جميع الناس الأولين منهم والآخرين القرن الذي بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من المؤمنين. هذه بلا شك تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. ولما قال لأصحابه إني لأرجو أن تكون ربع أهل الجنة فقالوا الله أكبر، فقال إني لأرجو أن تكون ثلث أهل الجنة. وهكذا زكاهم الله من هذه الأمة بقوله ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. يراد بالأولين على الصحيح الأولين من هذه الأمة أي الصحابة، فذكر أن الأكثر من السابقين الأولين هم من القرن الأول الذين هم الصحابة وكذلك من تبعهم وسار على نهجهم. لم تزل هذه عقيدة المسلمين الذين يعتقدون أن ربهم سبحانه وتعالى هو الذي فضل هؤلاء الصحابة وذكر ميزتهم وذكر فضلهم، فقبلوا خبر الله تعالى وقبلوا ما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم واعتقدوا ميزة هؤلاء الصحابة وفضلوهم أيضا بأنهم بلا شك الذين حملوا هذه الشريعة الإسلامية جاءتنا بواسطتهم، فهم الذين بلغوا القرآن كلام الله وهم الذين بلغوا السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حفظوها وبلغوها لمن بعدهم، عملوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد منكم الغائب، عملوا بقوله بلغوا عني ولو آية، فحفظوا السنة وبلغوها. إذا كانوا كما تقول الرافضة كفارا مرتدين فكيف يقبل خبرهم وكيف يقبل تبليغهم؟ ومعنى كلام الرافضة أن دين الله مغير وأن كلام الله مبدل وأن شريعة الله غير محفوظة وأن الله ما صدق في كلامه بقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لم يستطيع هذا ولم يحفظه بل وكلموا إلى شجرة فجرة في زعم أولئك الرافضة غيروا فيه وكتموا وكلموا وزادوا ونقصوا وحرفوا وقالوا ما يقول ما يشتهونه وولوا من يريدونه وعزلوا من يبغضونه. هذا مقتضى كقول هؤلاء الرافضة. إذن فما حفظ الله شريعته وليست هذه هي الشريعة الإسلامية على المؤمن؟ فعرف بذلك أن الطعن فيهم ليس طعنا في ذواتهم خاصة بل طعن في الشريعة وطعن في الإسلام وطعن في الدين وطعن في القرآن وطعن في السنة وطعن في الأحاديث النبوية وطعن في الأحكام وطعن في الأوامر والنواهي وطعن في الأمر والوعيد وطعن في الخبر. في الخبر والقدر وطعما في كل ما جاءت في هذه الشريعه، هكذا يكون طعم هؤلاء الرافضه. ولكن بحمد الله ان الله تعالى طيرهم حتى حفظوا الشريعه وبلغوها وطير لهم تلامذه يتقبلون منهم ويأخذون عنهم السنة، وطيب للتلامذة آخرين من تلامذتهم إلى أن حفظت الشريعة الإسلامية، حفظت بالأقوال وحفظت بالأفعال. وصدق كلام الله في هذه الآية في أنه يحفظ شريعته عن الضياع لتقوم الحجة على العباد على الآخرين كما قامت على الأولين. فإن الله تعالى له الحجة، قلها لله الحجة البالغة، الحجة لله لا لأحد من خلقه. فإذا كانت الحجة لله سبحانه فإن سلامه لم يتغير ليكون حجة علينا وحجة على آبائنا وعلى أبنائنا وعلى الخلق كلهم إلى أن تقوم الساعة، لأن لا يقول الناس ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. لئلا يقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فإذا قد جاءهم الرسول وقد بلغ الرسول الشريعة وقد حفظت شريعته التي بلغها وقد خير الله له صحابة، صحابة أتقياء أنقياء ليس بهم طعما، اعترفت الأمة بفضلهم ورأوا فضائلهم التي في القرآن والتي في السنة وأقروها في شروحهم وفي كتبهم ومؤلفاتهم. فتجدون مؤلفات أهل السنة مليئة بالفضائل، فتجدون للإمام أحمد كتابا مطبوعا في مجلدين كله في فضائل الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك في صحيح البخاري كتاب الفضائل ذكر فيه فضائل الصحابة بدعا بالخلفاء الراشدين. وهكذا صنع مسلم رحمه الله في كتابه، جعل كتاب فضائل الصحابة روى فيه فضائلهم بدعا بالخلفاء الأربعة على ترتيبهم في الخلافة. وهكذا أكثر المؤلفين ذكروا فضائلهم رواها بالأسانيد الصحيحة الثالثة التي لا طعن فيها وليس فيها ما يرد سؤال به. كل ذلك اعتراف منهم بأن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وهم أزكى هذه الأمة، وهم الذين حازوا هذه الفضائل، وهم الذين أجمعت الأمة على فضلهم وأجمعت على تقديمهم وأجمعت أيضا على تقديم الخلفاء منهم وعلى تفاوتهم في الفضل، وأن أفضلهم الخلفاء الأربعة والعشرة المبشرون بالجنة. وهكذا بقية الصحابة ولم تزل الأمة تترضى عنهم كما رضي الله عنهم. الله تعالى ذكر الرضا عنهم بقوله لقد رضي الله عن المؤمنين. وإذا رضي الله عنهم فمتى علمتم يا رافضة أنه سخط عليهم؟ بعد الرضا كيف يسخط عليهم وقد رضي عنهم؟ يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار أعدها لهم، وكذلك لمن اتبعهم بإحسان. لقد رضي الله عن المؤمنين، لقد تاب الله على المؤمنين، إذا تاب عليهم فكيف يعذبهم؟ إذن فعلى المسلم أن يعرف فضلهم وأن يعترف بفضائلهم وأن يصدق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يترضى عنهم ويحبهم وينشر بين المسلمين فضائلهم، وأن يحذر من الرافضة الذين يطعنون فيهم ويكسرونهم ويطبقون عليهم الآيات التي جاءت في المنافقين ويجعلونهم منافقين أو مرتدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وبذلك يتعرف طريقة أهل السنة وطريقة الرافضة الذين سموا أنفسهم شيعة. ولعله يأتينا كلاما أوسع من هذا على هؤلاء الصحابة في الشرح إن شاء الله.
قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: والمقصود أنه نهى من له صحبة آخر من يسب من له صحبة أولا لامتيازهم عنهم من الصحبة لما لا يمكن أن يشركوهم فيه، حتى لو أنفق أحدهم لابن أحد ذهبا ما بلغ مدى حبهم ولا نصيبا. فإذا كان هذا حال الذين أسلموا بعد الحديبية، وإن كان قبل فتح مكة، فكيف حال من ليس من الصحابة بحال مع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم، وكانوا أكثر من 1400. وقيل إن السابقين الأولين من صلى إلى القبلتين، وهذا ضعيف، فإن الصلاة إلى القبلة المنسوخة ليس بمجرده فضيلة، لأن النسخ ليس من فعلهم، ولم يدل على التفضيل به دليل شرعي كما دل على التفضيل بالتفضيل للإنفاق والجهاد والمبايعة التي كانت تحت الشجرة. وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم، فهو حديث ضعيف. قال البزار: هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هو في كتب الحديث المعتمدة. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قيل لعائشة رضي الله عنها: إن ناسا يتناولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر، فقالت: وما تعجبون من هذا؟ انقطع عنهم العمل فأحب الله أن لا يقطع عنهم الأجر. ورى ابن بطة بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فلنقام أحدهم ساعة، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، خير من عمل أحدكم 40 سنة. وفي رواية وجيع: خير من عبادة أحدكم عمره. وفي الصحيحين من حديث عمران بن قصير وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو 3. الحديث. وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار أحد قال بايع تحت الشجرة. وقال تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. ولقد صدق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في وصفهم حيث قال إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعده برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه سيئا فهو عند الله سيئ. وفي رواية وقد رأى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم جميعا يستخلفوا أبا بكر. وتقدم قول ابن مسعود من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات الى اخره عند قول الشيخ ونتبع السنه والجماعه. فمن اضل ممن يكون في قلبه غل على خيار المؤمنين وسادات اولياء الله تعالى بعد النبيين بل قد فضلهم اليهود والنصارى بخصله. قيل لليهود من خير اهل ملتكم قالوا اصحاب موسى. قيل للنصارى من خير اهل ملتكم قالوا اصحاب عيسى. وقيل للرافضه من شر اهل ملتكم قالوا اصحاب محمد. لم يستثنوا منهم الا القليل. وفي من سبوهم من هو خير ممن استثنوهم باضعاف مضاعفه. وقوله ولا نفرق في حب احد منهم اي لا نتجاوز الحد في حب احد منهم كما تفعل الشيعة فنكون من المعتدين. قال تعالى يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم.
رضي الله عنهم اكثر مما سمعنا ولو لم يكن الا هذا الحديث الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي والذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيبا. وكذلك هذا الاثر الذي عن بعض الصحابة في قوله لا تسبوا أصحاب محمد فلما قام أحدهم ساعة خير من عبادة أحدكم أمرا أو خير من عبادة أحدكم أربعين سنة وما ذاك إلا أنهم آمنوا في وقت أزمة وشدة وفي وقت كفر وضلال وفي وقت شرك وعبادة أوثان فآمنوا واهتدوا واعتنقوا الإسلام وباركوا الأهل والبلد والمال وأخلصوا دينهم لله ووقرت محبة الله ومحبة رسوله في قلوبهم وهبت الإيمان ورسى في قلوبهم حتى كان أرسى من الجبال. ثم ظهرت عليهم آثار ذلك فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بآبائهم وأمهاتهم وبأنفسهم وبأموالهم وأنفقوا جل ما يملكونه طاعة لله وطاعة لرسوله واجتهدوا في العمل الصالح الذي يحبه الله ويرضاه فتفوقوا على من بعدهم بأضعاف مضاعفة الذين ولدوا في الإسلام والذين نشأوا به ولو كانوا أكثر منهم عملا ولو كانوا أطول منهم إعمارا ولو كانوا أكثر منهم ذئابا أو أكثر منهم نفقات لكن النفقة من أولئك مضاعفة أضعافا كبيرة كما في هذه الآثار. هذا من جهة ومن جهة ثانية ما وجد من ما يدل على الرضا عنهم ففي قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه لا شك أنه منح لهم وإخبار بأنه قد رضي عنهم وفي قوله وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار إخبار بأنهم من أهل الجنة وخبر الله تعالى صادق ومن أصدق من الله حديثا. وفي قوله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة يعني في غزوة تبوك وكانوا 40,000 أو نحوه. ذكر الله تعالى أنه تاب عليهم كلهم لم يستغن منهم أحدا وكذلك ما أخبر الله عز وجل من أنه رضي عن طائفة منهم وهم أهل بيعة الرضوان في قوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وأخبر بأن بيعتهم كأنها بيعة الله. قال تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم أخبر بأنهم يبايعون الله وحاشاهم أن ينكثوا بيعة الله وحاشاهم أن يكذبوا في مبايعتهم سواء كانت مبايعتهم على الموت أو مبايعتهم على أن لا يفروا. روي أنه لما نزل قول الله لما نزل أول سورة الفتح وفيها قول الله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. قالوا هنيئا لك يا رسول الله فما نصيبنا وما لنا. فقرأ عليهم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين هذا أيضا لهم إلى قوله ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار إلى قوله فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. كل هذا اختص به أولئك الصحابة ولكن الرافضة لما أن الله تعالى طمس قلوبهم وأعمى بصائرهم وصدوا عن هذه الآيات ولم يتذكروا فيها وأخذوا ينقلون الآيات التي وردت في المنافقين ويطبقونها على الصحابة فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وإلا فنقول لهم متى سخط الله عليهم بعد الرضا؟ ومتى لم يتب عليهم بعد أن تاب عليهم؟ لا شك أن الله تعالى لا يخلف وعده وأنه هو قد صدقهم ما وعدهم. قال لما أنهم صدقوا الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. هذه صفات الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. سمعنا كلام ابن مسعود رضي الله عنه في قوله إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فاختار من قلب محمد صلى الله عليه وسلم ونظر في قلوب الأمم فاختار قلوب أصحابه ونظر ووجد قلوب أصحابه أبر وأزكى وأطهر فاختارهم لصحبة هذا النبي دل على أن الصحابة رضي الله عنهم وهم خلاصة الأمة وهم صفوتها. وتقدم قول ابن مسعود رضي الله عنه من كان مستنا فليستن بمن قد مات اولئك اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اذر هذه الامه قلوبا واعمقها علما واقلها تكلفا فاختارهم الله لصحبه نبيه ولحمل دينه فاعرفوا لهم حقهم فانهم كانوا على الهدى المستقيم. شهادة منه رضي الله عنه بأنهم كانوا على الهدى وأن من خالفهم وخرج عن طريقتهم فليس هو على الهدى بل هو على الضلال. الأدلة الواضحة من الكتاب والسنة الشاهدة لفضائلهم رضي الله عنهم أكثر من أن تحصر. ولكن كما قالت عائشة رضي الله عنها بالأثر الذي سمعنا لما أنهم انقطع عملهم بموتهم أجر الله لهم حسنات غيرهم فهؤلاء الذين يصبونهم ويعطونهم من حسناتهم هؤلاء الشيعة وهؤلاء الحاقدون عليهم يهدون إليهم أعمالا كثيرة يعملون ويتصدقون ويصلون ويقرؤون ويرسلون ويذهب ثواب أعمالهم لغيرهم يأخذه أولئك الصحابة الذين سبوا ويأخذه الذين سبهم هؤلاء يأخذون أعمالهم. هذا ما ذكرته أم المؤمنين رضي الله عنها. وروي ذلك أيضا عن الإمام أحمد يقول ما أرى الناس ابتلوا بسب الصحابة إلا ليجري الله لهم عملهم لأن الإنسان إذا ما انقطع عمله إلا من ثلاث ولكن إذا كان هناك من يسبه فإنه يأخذ من حسنات هؤلاء الذين يسبونه وتضاف إلى حسناته كما ورد ذلك من أحاديث ويكون ذلك رفعة له وزيادة في درجاته وزيادة في أعماله. كذلك أيضا سمعنا قولا من مسعود فما رآه المسلمون حسنا عن الصحابة فهو عند الله حسن وقد رأى المسلمون عن الصحابة أن أبا بكر رضي الله عنه أولى بالخلافة فاتفقوا عليه وولوه أمر المسلمين كما سيأتي فذلك بلا شك اتفاق منهم على أهليته وعلى أفضليته وعلى أحقيته بالخلافة ولهذا سموه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا شك أنه أهل لهذه الخلافة ولهذا قام بها أتم قيام وصمد فيها وصبر وعمل بما كان يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعنا ما ذكر عن اليهود والنصارى يقال اليهود خير من الرافضة النصارى خير من الرافضة اليهود يقولون أفضل بني إسرائيل أصحاب موسى، والنصارى يقولون أفضل أتباع عيسى أصحابه الذين هم معه هم الحواريون. أن الرافضة فهم يقولون شر هذه الأمة أصحاب محمد، تتفوق على اليهود، يعني صاروا بذلك أكثر من اليهود، حيث أن اليهود يفضلوا أصحاب موسى، والنصارى فضلوا أصحاب عيسى، وأن الرافضة فقد تفوقوا عليهم بالكفر، وجعلوا أشر قرون هذه الأمة وأكثرها وأضلها وأبدعها وأبعدها عن الحق هم أصحاب محمد. ولمن زين له سوء عمله ورآه حسنا لم يستثنوا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا أفرادا قليل كعلي وأولاده، وكذلك عمار وسلمان وحباب ونحوهم، وكذلك الذين أقارب النبي صلى الله عليه وسلم القدامى كحمزة ونحوه. أما بقية الصحابة فإنهم عندهم غلال وكفار قاتلهم الله أن يعرفكم، فلا يغتر بقولهم، وبذلك يعرف أفضلية هؤلاء الصحابة. وأن أهل السنة والحمد لله لا يشكون في ذلك، ولكن من بعد التأكيد والتقرير حتى يعرف كفر وضلال هؤلاء الرافضة.
فعندهم لا ولاء إلا ببراء إلى يتولى أي لا يتولى أهل البيت حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وأهل السنة يوالونهم كلهم ويزيلونهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب، فإن ذلك كله من البغي الذي هو مجاوزة الحد، كما قال الله تعالى فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وهذا معنى قول من قال من السلف الشهادة بدعة والبراءة بدعة. يروى ذلك عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين منهم أبو سعيد الخدري والحسن البصري وإبراهيم النخعي والضحاك وغيرهم. ومعنى الشهادة أن يشهد على معين من المسلمين أنه من أهل النار أو أنه كافر بدون العلم بما كتب الله له به. وقوله وحبهم دين وإيمان وإحسان، لأنه امتثال لأمر الله فيما تقدم من نزل النصوص. وروى الترمذي عن عبد الله بن مؤثر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بابي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فبغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله تعالى، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. وتسميتكم بأصحابه وتسميتكم بالصحابة إيمانا مشكل على الشيخ رحمه الله، لأن الحب عمل القلب وليس هو التصديق، فيكون العمل داخلا في مسمى الإيمان. وقد تقدم في كلامه أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجلال، ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان، وهذا هو المعروف من مذهب أهل السنة، إلا أن تكون هذه التسمية مجازا. وقوله وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، تقدم الكلام في تكفير أهل البدع، وهذا الكلام نظير الكفر المذكور في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقد تقدم الكلام في ذلك.
نقول إن حبنا للصحابة رضي الله عنهم كما سمينا إيمان، حب الصحابة من الإيمان وبغضهم من النفاق. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحب الأنصار إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. وقال كذلك أيضا في المهاجرين، فإن المهاجرين أقدم من الأنصار وأفضل، فيقال: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق وكافر. فبغضهم كفر ونفاق، وحبهم زيادة في الإيمان وقوة في الإيمان، وباعث على الأعمال الصالحة التي تنبعث من القلب. ثم نقول: سبب البعث على حبهم، أولا سبقهم لمن قبلهم ولمن بعدهم، سبقهم لمن بعدهم حيث أنهم سبقونا بالإيمان. فنقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، أي حقدا وبغضا لهم، أي طهر قلوبنا من أن يكون فيها حقد لهم، أي لأولئك الصحابة الذين تقدمونا وكانوا مؤمنين. ثانيا نحبهم لأن لهم المنة علينا، وذلك لأنهم حفظوا الشريعة وبينوها وبلغوها. نحبهم لأنهم دعوا إلى الله وجاهدوا في سبيل الله ونصروا الله ورسوله وانتشر بواسطتهم الإسلام. نحبهم لأنهم أهل الأعمال الصالحة وأهل النفقات في سبيل الله. نحبهم لأنهم أهل التصديق القوي وأهل الإيمان القوي، فلا شك أن هؤلاء هم أولى بالمحبة ممن سموا أنفسهم شيعة وادعوا أنهم والون ويعادون ونحو ذلك. سمعنا أن الظاهر يقولون: لا ولاء إلا بالبراء. ومعنى ذلك أن من تولى أهل البيت لزمه أن يسب امرأ من غيرهم من الخلفاء الثلاثة وبقية الصحابة، لا بد من الولاء والبراء، هكذا عندهم. نحن نقول: لا ولاء إلا ببراء. صحيح، أي سلمة لا ولاء إلا ببراء، ولكن من الذي نتولى المؤمنين كلهم وهم الصحابة ومنهم أهل البيت؟ من الذي نتبرأ منه؟ نتبرأ من المنافقين، نتبرأ من الكافرين العموم، نتبرأ ممن أمرنا بالنبي بالبراءة منه ولو كانوا أقارب، كما قال إبراهيم عليه السلام: إنني براء مما تعبدون، إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله. هؤلاء هم الذين نتبرأ منهم، فلا ولاء إلا ببراء. ولاء للمؤمنين ومن جملتهم الصحابة، وبراء للكافرين ولو كانوا أقارب، ولاء لمن ولاه الله ولأولياء الله، الله ولي الذين آمنوا، وبراءنا وتبرؤنا من أعداء الله ومن جملتهم الأولياء الشيطان الذين قال الله والذين كفروا أولياءهم الطاغوت. أما الرافضة فعندهم أن الولاء هو ولاء أهل البيت خاصة الذين هم علي وذريته وزوجته وأم زوجته التي هي خديجة ومن كان معه من المقربين عنده أو نحوهم. وأما البراء فإنه البراء من غيرهم، فالبراء من أبي بكر وعمر، والبراء من جابر وأنس، والبراء من ابن عمر وابن عباس وسائر أجلاء الصحابة، والبراء من أبي هريرة وغيرهم من الصحابة. البراء منهم، ما معنى البراء منهم؟ يقولون نتبرأ منهم لأنهم كما يقولون مرتدون خارجون عن الإسلام، هكذا يقولون. أهل السنة يقولون نحن نحبهم ولكن لا نغلو في حبهم، لا في حب الخلفاء الثلاثة ولا في حب أهل البيت. حبنا لهم حب متوسط، ليس فيه غلو وليس فيه جفاء. فالرفض غلوا في أهل البيت حتى رضوهم عن قولهم وأعطوهم شيئا من حق الله، بل صاروا يعبدونهم من دون الله ويدعونهم بالشدائد ويدعونهم بالكربات وينسون الله تعالى. وأما بقية الصحابة فجفوا في حقهم وغللوهم وبدعوهم وتبرأوا منهم، فقد جمعوا بين الغلو والدفع، لم يتوسطوا في واحد منهما توسط أهل السنة. فخير الأمور كما يقال أوساطها، فلا غلو ولا جفا. ورد في بعض الآثار أو بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: تهلك فيك طائفتان، يعني طائفة غلوا وطائفة جفوا. فالطائفة الذين جفوا هم النواصب والخوارج، فإن الخوارج خرجوا على علي وكفروه وقالوا له حكمت الرجال، وقالوا له لا حكم إلا لله، هكذا يقولون. وقاتلوه إلى أن قتله أحدهم الذي قتله الذي هو عبد الرحمن بن ملجم، زعم أنه مرتد لتحكيمه أو لإعدامه الحكمين، واشترطوا في رجوعهم: لا نرجع إليك حتى تعتبر بأنك قد شفرت، وتعتبر بأن أعمالك وجهادك كله باطل، وتعتبر بأنك تستقبل عملا جديدا وتبطل ما سوعدك كله. هؤلاء ماذا نسميهم؟ نسميهم جفاة، جفوا في حق أهل البيت، بل نسميهم هالكين، لأنهم هلكوا حيث كفروا من هو من أجلاء الصحابة وظللوا عليا، ومن كان في بيت علي ممن رضي عنهم من رضي عنه. وقد كفر ذلك المذهب في القرن الأول الذي هو مذهب أولئك الخوارج الذين يكفرون عليا، بل ويمدحون من قتله، كما روي أن عمران بن حطان كان من أهل السنة وروى أحاديث عن عائشة وعن غيرها من الصحابة، ثم تزوج امرأة من النواصب أي من الخوارج، ورجى أنه يؤثر عليها حتى ترجع وتكون من أهل السنة، ولكن أثرت عليه ولكنته مذهب الخوارج، فأصبح من الخوارج إلا أنه ليس من المقاتلين، لكنه من قعدهم يعني من الذين يقعدون ولا يخرجون وهو الذي مدح ابن ملجم في الابيات المشهوره التي مدحه بها بقوله يا ضربه من سقي ما اراد بها الا ليبلغ من العرش بالوانا اني لاحكي اذكره يوما فاحسبه او البريه عند الله ميزانا يعني ابن ملجم يضحين له الذي قاتل عليا هؤلاء بلا شك طرفا حاله حيث انهم يصبوا هذا الصحابي رضي الله عنه الذي هو من اجل الصحابه اما الطرف الثاني فهم الشيعه معروف مذهبهم ومعروف ايضا غلوهم ونقف عند هذا
قد مر بنا عقيدة أهل السنة للصحابة رضي الله عنهم وما خصهم الله تعالى به وما ميزهم به من الفضائل التي مدحهم بها وأثنى عليهم وما تميزوا به من السابق إلى الإسلام وإلى الأعمال الصالحة وما تميزوا به من فضل وأنهم أفضل قرون هذه الأمة وهذه الأمة أفضل الأمم والأسباب التي تميزوا بها ومع ذلك انتصب لهم أعداء الله الرافضة نصبوا لهم العداوة وألصقوهم بالتهم وحملوا عليهم كل الجرائم ورموهم بالقذائف ورموهم بالكفر وسموهم بالنفاق كذبا وبهتانا وبالغوا في ذلك أتم المبالغة ولا شك أن هذا الفعل من الرافضة من زيغ القلوب ومن الانتكاس والعياذ بالله إلى الحضيض الرفض أصله الترك ومنه قولهم رفضت هذا القول أو تركته هؤلاء الرافضة خرج مقدمهم وأولهم في عهد علي رضي الله عنه في حياته وكان سبب ذلك أنه أن يهوديا دخل في الإسلام نفاقا يقال له عبد الله بن سبع ويعرف بابن السوداء أظهر الإسلام ولكن باطنه الكفر وأراد بذلك أن يشكك في الإسلام وأن يدعو إلى أسباب الانحلال فهو من الذين دعوا السوار إلى قتل عثمان جمع الجموع وحشد الحشود وأثار من أثار حتى اجتمعت إصابات خرجوا من مصر ومن العراق ومن غيرها وحاصروا عليا عثمان رضي الله عنه وانتهى الأمر أن قتل شهيدا رضي الله عنه وكان من أسباب ذلك هذا المنافق ولما قتل عثمان وتمت البيعة إلى علي ورأى أنه محبوب عند أهل العراق حيث استقر عندهم أراد أيضا أن يبطل إسلامهم وأن يوقعهم في الكفر فدعاهم إلى الغلو دعاهم إلى أن يغلوا في علي فبدل ما هو خليفة وإمام يجعلونه ربا وإلها فزين لهم وقال لهم علي هو الرب، علي هو الإله، وانخدع به خلق كثير، واعتقد هذا الاعتقاد الفاسد، فقال ارجعوا بعبادته. فخرج عليهم مرة علي وهم صفوف أعداد هائلة، فلما خرج خروا له سجدا، فقال ما هذا؟ قالوا أنت إلهنا. فتعجب لذلك وجاء أكابرهم ليتوبوا، ولكن أصروا ولم يتوبوا. ثم اشتهر أنه أحرقهم، خد لهم أخاديد وأبرم فيها النيران، وجاء أحدهم يدعو أحدهم ويقول توب، فمن لم يتوب ألقي في النار في تلك الأخاديد. وهو ينشد قوله لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. قنبر هو غلامه. وما زادهم هذا الإحراق إلا تمسك مما هم عليه، ويقولون الآن ألا عرفنا أنك الرب، لأنك الذي تحرق بالنار، ما يعذب بالنار إلا رب النار. فتمسكوا بما هم عليه وقتل من قتل منهم بالإحراق. أنكر عليه ابن عباس رضي الله عنه الإحراق وقال إن النار لا يعذب بها إلا الله، وقال لو كنت أنا لقتلتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. وأما بقية الأمة فإنهم متفقون على أنهم يقتلون وأنهم كفار. هؤلاء غلاة الرافضة الذين جعلوا عليا هو إله هم أتباع ابن سبع، ولا يزال كثير منهم على هذه العقيدة. غلاة الباطنية يحفظ من شعرهم من نشيدهم قولهم أشهد أن لا إله إلا حيدرة الأنزع البطين، ولا حاجب عليه إلا سلمان ذو القوة المتين. لما كان سلمان من الفرس جعله هو الحاجب على الله، وجعلوا علي هو الله. حيدرة اسم علي، يعني في قوله لما كان يقاتل في خيبر أنا الذي سمتني أمي حيدرة، فلو في غابات كريه المنظرة أكيلهم بالصائف إلى السندرة. فصار هذا الاسم على من عليه، فهم يقولون لا إله إلا علي، لا إله إلا حيدرة. مشهور هذا الاعتقاد فيهم. هؤلاء هم بقية ورثة ابن سبع السبئيون، ويقال لهم الغلاة. ولما قتل علي رضي الله عنه اعتقدوا أنه لم يقتل، بل قالوا إنه رفع إلى السحاب، رفع في السحاب، واعتقدوا أنه سوف يرجع. فلذلك يقال لأحدهم فلان يؤمن بالرجعة، ولا يزال كثير منهم يؤمنون بالرجعة إلى اليوم. في بعض الكتب الجديدة يذكر بعضهم أنه جاءه أحد علماء الرافضة وقال إني ألفت كتابا. قال في أي شيء؟ قال في الرجعة. فقال كيف تكون الرجعة وقد قتل علي، وكيف يرجع وقد قال الله تعالى ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها أنهم لا يرجعون. فقال قد آمن بها أسلافنا ومشايخنا وقد كتبوا فيها، فقال كل ذلك خطأ، أتقلد في الخطأ؟ فقال بل أنت المخطئ. فلما رأى أنه يشدد في الإنكار ذهب ذلك المؤلف فيقول وإسلاماءه وإسلاماءه، بمعنى أنه لم يجد من يؤيده أو لم يؤيده على الشيخ على الإيمان بالرجعة. إذن فهي عقيدة لا تزال موجودة، يعتنقها كثيرا في العراق وفي إيران وفي كثير من البلاد التي يكثر فيها الرفض. هذه عقيدتهم. وهناك طائفة منهم غلوا أيضا في علي ولكن جعلوه هو الرسول، جعلوه رسولا من الله، ادعوا أن الرسالة له وأن جبريل أخطأ، كان مأمورا بأن ينزل على علي ولكنه خان ونزل على محمد، فعلي أحق بالرسالة من محمد. ولذلك يقول قائلهم خان الأمين وصدها عن حيدة، فالأمين هو جبريل خان، خان الرسالة، الله تعالى سماه الأمين، نزل به الروح الأمين مطاع ثم أمين، وهم جعلوه خائنا. هؤلاء المخينة موجودون أيضا، يعتقد هذه العقيدة كثيرا من الرافضة في العراق وفي إيران بل وفي المملكة. ذكر لنا بعض الذين نقلوا عنهم من رافضة المدينة أنهم قبل ما يسلمون من الصلاة يضربون بأيديهم على ركبهم ويكررون خان الأمين خان الأمين، ثم يسلم أحدهم. فهذه طائفة منهم، وهم أيضا من الغلاة. وأما أكثريتهم فيقال لهم الإمامية، يسمون أنفسهم الإمامية، وهم بالحقيقة اسمهم الرافضة، هذا هو الحق. فعقيدتهم أن عليا هو الإمام وأن الأئمة قبله مغتصبون، أن أبا بكر مغتصب للخلافة، وكذا عمر وعثمان، وكذا من تولى الخلافة غير علي وذريته يعتقدون عندهم مغتصبين لما ليس لهم به حق. وهؤلاء أصل تكاثرهم في العراق ثم انتشارهم فيما بعده، سببه والله أعلم ما حدث من بعض ولاة بني أمية في وسط القرن الأول لما تولى ابن زياد على العراق وسبب قتل الحسين، واستمر فيها إلى أن مات قتل ابن زياد ثم مات بعده يزيد، فتولى العراق بعد ولاية آل الزبير الحجاج بن يوسف الثقفي في ولاية زياد وفي ولاية أبيه وفي ولاية الحجاج. كان هؤلاء الثلاثة يميلون إلى بني أمية وفي أنفسهم حقد على علي. يزين لهم أنه ممن داهم في قتل علي في قتل عثمان، ويقولون إنه قادر على أن ينصر عثمان، فلماذا لم ينصره؟ فكانوا يسبونه في الخطب على المنابر في العراق وكذلك في الشام. لا شك أن في العراق كثير من المحبين لعلي الذين ألفوه في حياته وأحبوه محبة صادقة، هؤلاء إما أن يكونوا معتدلين في حبه، وإما أن يكونوا غلاة من أتباع الغلاة. إذا سمعوا هؤلاء الخطباء يلعنونه على المنبر في العراق وفي الشام ساءهم ذلك، فيحبون أن يكون لهم أتباع وأن يكون لهم على ما هم عليه من يشجعهم. فإذا سمعوا ذلك أخذوا في مجالسهم يذكرون فضائل علي. دخل بينهم الغلاة، فصار أولئك الغلاة في مجالسهم الخاصة التي هي من مجالس أتباع علي أو المحبين لعلي يكذبون ويغلون في الكذب ويولدون، بدل ما يذكرون فضائله الصحيحة ومزاياه ومدائحه التي مدحه بها النبي صلى الله عليه وسلم، صاروا يضيفون إلى ذلك أكاذيب ليست حقيقة. لعلي رضي الله عنه فضائل مثل قوله أنت مني بمنزلة هارون ومن موسى، ولكن الرافضة بلا شك أو الشيعة أصلا لم يقنعوا بذلك، بل صاروا يزيدون، فصارت مجتمعاتهم التي يجتمعون فيها لا يتذكرون فيها إلا فضائل علي، فلا يرون من يقتنع بقولهم فيكذبون أكاذيب. حديث غديرهم الذي يجعلونه عيدا لهم يزيدون فيه. حديث غديرهم فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أو قال: إني تاركم فيكم الثقلين، كتاب الله وسنتي، وفي رواية كتاب الله وعشرتي أهل بيتي. هذا هو الثابت، أذكركم الله في أهل بيتي، أو قوله إني تاركم فيكم كتاب الله وعشرتي، ولكن ما اقتصروا عند هذا، فصاروا يضيفون إليه حتى ألفوا فيه كتبا في هذا الحديث وجعلوه بألفاظ عديدة، فقالوا إنه قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. وذكروا في أكاذيبهم أن علي مكتوب اسمه على قائمة العرش، وأنه ممن خلقه الله وقرنه باسم محمد أو فضله على خلقه، وأنه وزوجته مكتوبون في غرف الجنة كلها، وأنه أكاذيب يلفقونها. هذه الأكاذيب التي يكذبونها ويروجونها.